بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل العلم ردءا ودرءا وحصنا حصينا ومانعا لنا من البلايا والفتن، وأجرا وثوابا في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وجميع المسلمين. أيها الإخوة، في هذه اللبنات وفي هذه اللقاءات وفي هذه المدارسات، هذه مجالس كما ابتدأنا الحديث فيها إنما هو حديث المدارسة والمعارضة والمناقشة للعلم ولمسائله ولإحياء أصوله واستنباط ما يمكن أن يتفرع عليه، فليست مجالس للتقرير ولا للإفتاء، فلسنا بأهل لمثل هذه المنزلة. ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا في العلم منارات يستضاء بنا ويعان ونستعين به على طاعة ربنا. كنا في مسائل سابقة عرضنا لها عرضا يسيرا وتيسيرا لما يمكن أن يستفيد منه طالب العلم فيما يدرسه من أصول المسائل، بالنسبة أيضا لما يعرض له في الواقع. وذكرنا أن جملة من المسائل التي نعرض لها هي مسائل معاصرة قد يكون لها أصل خفي فيما ذكره الفقهاء السابقون، وقد يكون أصله ظاهر عندهم لكنه عبر عنه بغير تعبيره أو تغيرت صورته، وقد يكون ذا وذاك، وقد يكون الأمر الآخر، وهو أن تكون هذه المسائل ليست على مثال سابق مما عرضه الفقهاء، فتندرج بعد ذلك إما في ضوابط المسائل وأصول الاستنباط وعمومات الأدلة وما يمكن أن يستدل به من الاستحسان والقياس وسوى ذلك. كنا عرضنا لمسألة متابعة المؤذن عبر البث، وذكرنا لكم أيها الإخوة أن هذه المسألة مسألة مبنية على هل حكاية الصوت صوت أو لا. فإذا تقرر معنا أن بث الصوت كما هو الغالب إنما هو لصوت مسجل فهو حكاية صوت، وحكاية الصوت ليست بصوت، فبناء على ذلك لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فتخرج من كونه أذان مؤذن إلى كونه حكاية صوت، وهذا الصوت ذكر لله جل وعلا فيذكر به العبد الأذان ودخول وقت الصلاة ومحاكاة الأذان الحقيقي. ولذلك ينبغي أن يقال هنا أنه يحسن في يعني الميادين العامة وما سواها ألا يلجأ إلى ذلك، يعني إلى بث حكاية صوت، إلا إذا تعذر صوت حقيقي، وذلك إقامة للسنة وتحصيلا لمصلحة الأذان، وحتى يتاح للناس التكرار مع المؤذن والإفادة من ذلك. ومع أن هذه المسألة قد تكون من المسائل التي فيها نوع وضوح فيما يتعلق أو في بعض ما نعرض له من مسائل أخرى مشابهة فيها أكثر من التعقيد أو فيها أكثر صعوبة ووعورة، وقد يكون التعقيد فيها ظاهرا، لكن مع ذلك ربما كنا نبهنا إلى أن ما حفظ أو ما حفظته من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه قال أنه يردد مع المؤذن في مثال حكاية الصوت أو بث الأذان المسجل وسواه، خلافا للشيخ بن عثيمين. لماذا أذكر هذا الخلاف؟ لأبين لك أيها الطالب أن المسائل مهما كانت تبدو ظاهرة أو فيها نوع جلاء إلا أنها لا تنفك من مآخذ، وأهل العلم يبذلون جهدهم ويسألون التوفيق من ربهم جل وعلا فيختلفون في ذلك، وربما تباينت في هذا آراؤهم، ولما تتجاذب أصول المسألة يتباين فيها قول أهل العلم. فكما قلنا أن هذه المسألة مع وضوحها اختلف فيها قول أناس عرفوا بالعلم ورفعوا مناره وأخذ الناس عنهم ردحا طويلا من الزمن. فلأجل ذلك ينبغي أن تعظم المسائل وأن لا تستهين بالقول فيها وتستعجل بطرح الرأي، ولا أيضا أن تستهجن القول المقابل ما دام أن له أصلا يمكن أن يعتمد عليه. مما يتفرع عن ذلك وهي الحقيقة في مسائل الصلاة، لكن مسائل الصلاة والأذان متقاربة، وهو إذا بثت الصلاة إلى خارج المسجد فهل يسوغ أن يتابع معها شخص فيصلي بصلاة أهل المسجد أم لا؟ هذه المسألة ربما تكون أيضا واقعة، وخاصة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما أيضا يلجأ إلى ذلك بعض أهل جوار المساجد في أنهم يقتدون بالإمام ويصلون في بيوتهم بصلاته ويقتدون به، فإذا ركع ركعوا وإذا سلم سلموا. وهذه المسألة ينبغي أن يعلم أنها لها مأخذ آخر، وهو أن صلاة الجماعة مع الإمام هي تعتمد على أمرين: الأمر الأول إمكان الاقتداء، والأمر الثاني مكان الصلاة. ولذلك سمي صلاة الجماعة، وذلك أن الناس يجتمعون في مكان واحد. فبناء على ذلك، هل يسوغ أن يصلوا إذا كانوا خارج المسجد؟ ويفهم من هذا أولا أنه إذا كان أهل الصلاة في مسجد واحد مهما كبر ومهما تباينوا أو تباعدوا في ذلك المسجد فالصلاة في ذلك صحيحة، لأن المسجد واحد والجماعة بذلك تكون واحدة، ولا فرق أن يكون هؤلاء في أو مقدمة المسجد وهؤلاء في آخره، أو هؤلاء في أدنى وهؤلاء في سطحه أو أعلى، فتكون الصلاة صحيحة بالشروط المعتبرة في الصلاة، بأن لا يكون مثلا الذي في آخر المسجد فذا أو نحو ذلك، فهذه مسألة أخرى. لكن ما داموا في مسجد واحد فصلاتهم صحيحة. أما إذا كانوا خارج المسجد فهنا طبعا خارج المسجد اختل ما يتعلق بمكان الجماعة، فإذا كان ذلك على وجه الحاجة كأن يكون المسجد ممتلئا فتصح الصلاة بشرطها، وهو أن يكون خارج المسجد لا يفصل بينهما بين المسجد شيء، وأن يمكنهم الاقتداء. فإذا أمكنهم الاقتداء بأن رأوا الإمام أو رأوا من يصلي مع الإمام، فإذا ركعوا أمكنهم الركوع بركوع البقية الجماعة التي مع الإمام وسمعوا الصوت، فبناء على ذلك تكون الصلاة صحيحة. ومن هذا أيضا ما يحصل الآن في بعض الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام من الصلاة فيها، فنقول إذا كان المسجد ممتلئا ولم يحل فاصل بينهم وبين الإمام فتجوز الصلاة. هل وجود الفاصل أو حصول الفاصل مانع من صحة الاقتداء أو عدمه؟ جمع من الفقهاء يشترطون ذلك، ولأجل ذلك إذا وجد ممار للسيارات أو نهر أو غيره كما نص على ذلك الفقهاء فقد يقال بالمنع من الصلاة في تلك الحال. وربما وسع بعض الفقهاء وقالوا إذا كان في ممر ونحوه ما دام أنهم يرون بقية الجماعة فيمكنهم الاقتداء ولا يكون ذلك مانعا من صحة الصلاة، وعلى هذا يعني توسعت الفتية بجواز الصلاة أو بوجود المصليات في المكان المحيط بالمسجد الحرام. لكن أيضا لا بد من العلم بمسألتين، أولاهما أننا إذا قلنا بصحة الاقتداء في تلك الحال لا يعني ذلك أن الذي يوجد في هذا المكان كالذي يوجد في المسجد الحرام، بمعنى أن هذا إنما لحق فضل الصلاة من جهة إمكان صحة الجماعة ودخوله في فضلها، أما ما يكون من دخول المسجد والبقاء فيه وانتظار الصلاة في المسجد ونحوها فهذه فرق شاسع بين من يوجد في المسجد ومن يوجد خارجه، ومن تكلف ومشى وتقدم وبكر ودخل المسجد، ومن تأخر حتى كان حظه من ذلك إدراك الصلاة ومتابعة الإمام. أيضا هنا ينبغي أن يعلم أن أنه إذا قيل بالصحة في مثل هذه الحال لمن يكون خارج المسجد أو في بعض المصليات التي توجد بإزاء المسجد الحرام لا يعني ذلك أنها على حد سواء، فبعضها بعيد، فلو امتدت الجماعة حتى وصلتها أمكن القول بصحة الصلاة في تلك الحال، ولو لم يزدحم الناس وكان النفر قليلا والعدد يسيرا حتى كان من يوجد في بعض الأماكن بعيدا بالمرة فهذا لا شك أنه خرج عن كونه في مكان الجماعة، فبناء على ذلك لا يمكنه الاتمام ولا الاقتداء بالإمام، وكان في الكلام في صحة صلاته مع إمامه نظر. فإذا كان الأمر كذلك فمن يصلي مع الإمام عبر مثلا وسائل البث مثل التلفاز ونحوها إذا كان بعيدا أو في مكان آخر فهذا لا إشكال في أنه لا يصح منه الاقتداء ولا تصح له صلاة جماعة في تلك الحال لاختلال شرط من شروط الصلاة، وهو كونه في مكان الجماعة وأمكنه الاقتداء. فهذا أمكنه الاقتداء من كونه يسمع أو يرى الناس عبر الشاشة ونحوها، لكنه ليس في مكان الصلاة التي يجوز له الاقتداء فيها. فإذا هذه مسألة ما يتعلق ببث الأذان ومتابعته. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي أيضا من مسائل الأذان، ونحن نرجو أن نكون نأتي على مجموعة من المسائل المتفرقة في أبواب متنوعة للتنويع العرض أبواب الفقه على يعني حد قريب من السواء، أيضا معالجة المسائل التي تكثر الحاجة إليها ويكثر وقوعها. المؤذن إذا أذن عبر مكبرات الصوت فهل إذا وصل إلى الحيعلتين يلتفت يمينا وشمالا أم لا؟ أولا من المعلوم المتقرر أن التفات المؤذن في الحيعلتين سنة ثابتة في الأحاديث الصحيحة وقال بها أهل العلم، فبناء على ذلك ثبتت بها السنة وصح بها الحديث وأجر فيها المؤذن إذا التفت، وهي من السنن المستحبة للأذان. لكن لما وجدت هذه المكبرات الصوت أو ناقلة الصوت التي توصل الصوت إلى مكان لا يكاد يوصله الإنسان بصوته المعتاد، فهنا يحصل فيه شيء من التجاذب، وذلك أن المؤذن إذا أذن في عبر هذه اللواقط أو المكبرات فإنه يريد المقصود إيصال الصوت إلى الناس حتى يجتمعوا إلى المسجد ويأتوا الصلاة، فإذا التفت يمينا وشمالا فإنه في مثل هذه الحال سيبعد صوته ويضعف وصوله. فالمقصود الذي لأجله شرع الالتفات حصل نقيضه مع وجود هذه المكبرات. فهل نقول بأن أنه يبقى على أصل السنية فيلتفت حتى ولو فات الصوت أو ضعف، أو نقول من أن المقصود هو الإيصال وإيصال الصوت بعدم الالتفات في مثل هذه الحالة أولى، فبناء على ذلك لا يلتفت تحصيلا للمصلحة المقصودة وهو إيصال الصوت وبلوغه البعيد كما القريب. هذه الحقيقة يعني راجعة إلى مسألة: هل الحيعلة سنة على الإطلاق أم أنها المقصود منها إيصال الأذان والجهات المختلفة؟ فمن الفقهاء من قال من أنها متعلقة بالأذان فهي سنة فيه، لا تتعلق لا بإيصال صوت ولا بسوى. فإذا قيل بذلك فنحن نقول من أنه يلتفت على كل حال، ولا ينظر إلى كون الصوت يضعف في حال كون اللاقطة أمامه أم لا. أما إذا قيل من أنه لا المقصود إيصال الأذان، طبعا هذا المقصود أو هذه العلة هي علة مستنبطة عند الفقهاء وليست منصوصة، ولأجل ذلك حصل الخلاف. فبناء على ذلك أيهما يقدم؟ من أهل العلم من غلب جانب إيصال الصوت، وعلى هذا أفتت اللجنة الدائمة بدار الإفتاء التابعة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بعدم الالتفات تحصيلا للمقصود. وقد يقال بأن العلة هذه مستنبطة، وأن وصول الصوت يتأتى حتى مع الالتفات، لأنه قد يلتفت مع ثبات جهته إلى جهة اللاقطة أو وجود لاقطة عن يمينه وشماله، فبناء على ذلك تتحصل المصلحتين من وصول الصوت ومن الالتفات الذي هو سنة ثابتة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن في الالتفات أيضا تنبيه إلى من إلى الأصم الذي لا يسمع، فإذا رأى شخصا واقفا لا يدري ما يفعل، لكنه إذا رآه يلتفت يمينا ثم يلتفت شمالا فيعلم أنه يؤذن، فتحصل بذلك مصلحة أخرى. ثم إنه جاء في السنة ما يسند ذلك، فعلى سبيل المثال الرمل كان القصد منه إظهار الجلد عند أهل الإسلام لما نزلوا المدينة وكانت محمومة، وظن المشركون أن فيهم ضعف ويعني لحقهم أثر الحمى، وكذلك حصول الاضطباع، وانتهت هذه العلة وبقي الحكم على ما هو عليه وبقيت سنة ثابتة إلى يوم القيامة. ففي مثل هذه الحال نقول من أنه لا يبعد أن يبقى الأمر على ما كان من التفات المؤذن في مثل هذه الحال. فإذا انضم إلى ذلك أن وجدت لواقط على ذات اليمين أو ذات اليسار، أو أمكنه أن يلتفت مع تحريك يسير حتى يبقى قريبا من اللاقط، فهنا ولا شك يحصل المقصود الأعظم من تحصيل السنة الأصيلة التي هي الالتفات في الحيعلة، ويحصل المقصود الذي يراد وهو إيصال الصوت، فبناء على ذلك لا يحصل تضاد ولا تواجه ولا تجاذب في مثل هذه المسألة، فيكون الأمر في ذلك جليا وظاهرا. هذه إذن مسألة تتعلق بالالتفات في حال الأذان، وهي يعني مسألة لطيفة، ومع ذلك يعني حصل فيها شيء من هذا الاختلاف أو التجاذب. المسألة التي نحب بحثها تتعلق بمواقيت الصلاة، وهذا متعلق بما ألفه الناس اليوم في العمل بالتقاويم التي تثبت دخول الصلاة في كل يوم بحسبه وكل صلاة بوقتها. فتجد مثلا في هذه البطاقة أن صلاة الفجر في هذه المدينة تكون في الساعة الفلانية، وطلوع الشمس يكون في الساعة الفلانية، دخول وقت الظهر، دخول وقت العصر وخلافه، إلى ما تعرفونه وتحفظونه. والآن تكاثرت ويعني أزدهرت أيضا لحاجة الناس إلى ذلك، حتى نزلت في عبر تطبيقات مختلفة في الجوالات وسواها. أولا تعرفون أن الصلاة مربوطة بأوقاتها، فإن الله جل وعلا قال في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا محددا بزمان لا يتقدم ولا يتأخر. وقال الله جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وإلى آخر الآية. ففيها إشارة إلى أوقات الصلاة، كما ذكر ذلك جمع من أهل التفسير، ولا يختلف في ذلك أهل العلم. ونزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به في أول الصلاة، في أول وقت الصلاة وفي آخره، ثم قال: الوقت بين هذين، كما في الحديث عند أهل السنن. والأحاديث في ذلك متكاثرة، أن لكل صلاة وقتا لا يتقدم ولا يتأخر. وأجمع أهل العلم أن شرط وقت الصلاة من أهم الشروط وأعظمها، فلأجل ذلك كان اهتمام أهل العلم بأوقات الصلاة كبير، وبحثهم له طويل. ثم لما كان الأمر كذلك، آلة تقويم الوقت ودخوله الأمر فيها واسع، فلأجل ذلك كان عند العلماء المتقدمين من آليات دخول الأوقات وحسابها ما لهم، ويعمل ذلك الناس. وكان الناس أيضا في بساطة حياتهم وحاجتهم إلى متابعة تنوع أوقات أيامهم ولياليهم، يعرفون زوال الشمس ويعرفون طول الظل ونقصانه، لأنهم في بداية حياتهم وبساطتها لم تدخل عليهم الآلة، ولم يختلف عليهم كثير مما اختلف في مثل هذا الزمان. ثم تطورت بعض الآلات، ووجدت آلات حديثة، واحتاج الناس إلى أو كانت أسهل لهم في تعاطي الأوقات. ثم أيضا مع وجود هذه الإنارات ووجود الأبنية واستغناء الناس عن مراقبة الشمس وأوقات الليل ونحوها بما يحدث فيها من تغيرات، أصبح حتى إدراك كثير من الناس لدخول الوقت عبر المحددات التي جاءت بها السنن ودلت عليها الأحاديث من وقت الزوال وغياب الشفق الأحمر ونحوه، لا يكاد يميزها عموم الناس. فكانت الحاجة إلى مثل هذه التقاويم في هذه الأوقات آكد وألزم. ثم أيضا حتى لمن كان يعرف الأوقات ويحسنها، فإنه لا يتأتى له مراقبة الأوقات لوجود الحياة المدنية والإنارة التي تعكس الأضواء، فلا تتمايز أوقات الشفق ولا أوقات طلوع الفجر وسواها كذلك. فأيضا زاد الأمر تعقيدا. فبناء على ذلك، هل نقول بأن اعتبار هذه التقاويم صحيح، وأن فعل الصلاة بناء على ذلك لا إشكال فيها، أم أن في الأمر تفصيل؟ قبل أن نقول هذا الأمر، فأيضا يجب أن ننبه على مسألة مهمة، وهو أن هذه التقاويم مختلفة ومتباينة في ضبطها ودقتها، وصحة القول باعتماد التقويم في دخول الصلاة لا يعني ذلك صحة جميع هذه التقاويم، حتى نعرف دقة إتيانهم على الوقت وضبطهم له من سواه. أيضا إذا تحدثنا عن أصل اعتبار التقويم، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الصلوات وبين أوقاتها كما ذكرنا، فوقت العصر ما لم تغرب الشمس، وفي حديث ما لم تصفر الشمس، وكلام أهل العلم في وقت الاختيار وقت الضرورة، وما جاء في ابتداء الوقت من مصير ظل كل شيء مثله إلى الغروب، وهكذا في الظهر ونحوه. هذه منها ما مبناه على دوران الشمس وحركتها، وهذا قد يكون مضبوطا من جهة أنه لا تقدم فيه ولا تأخر ولا تباين فيه، فلأجل ذلك كان ضبطه أكثر سهولة، والاعتماد على التقاويم أدق أو يمكن أن يكون دقيقا. فبناء على ذلك ما كان هذا سبيله فالأمر فيه أسهل. يبقى وهذا حاصل في صلاة، في طبعا فيما يتعلق بطلوع الشمس لأن انتهاء وقت النهي بعد ارتفاعها قيد رمح، وأيضا ما يتعلق بصلاة الظهر دخولا وخروجا، وما يتعلق بدخول صلاة وقت صلاة العصر، وأيضا خروج وقت صلاة العصر، نعم الذي هو دخول وقت صلاة المغرب. فبعد ذلك نأتي إلى ما يتعلق بوقت صلاة الفجر من جهة دخول وقت الصلاة، أما خروجها أيضا يتعلق بطلوع الشمس وهذا جلي لا إشكال فيه. فوقت صلاة الفجر ووقت صلاة العشاء دخوله في متعلق بغياب الشفق الأحمر في دخول وقت صلاة العشاء، ووقت صلاة الفجر بطلوع الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه الحقيقة أنها راجعة إلى أمرين، إلى حساب وقت وإلى انعكاسات الضوء. حساب الوقت لا إشكال فيه يعني إلى حد ما جلي، لكن أيضا ينضم إلى ذلك انعكاسات الضوء التي هي صفاء الجو من عدمه، حصول أغبرة، وجود سحاب، إذا وجدت شيء من ذلك انكسرت بعض هذه الأضواء فكان الغياب الشفق أو يعني فيه حركة يسيرة أو تقدم أو تأخر، مثل ذلك دخول وقت الفجر. فبناء على هذا يكون دخول الوقت عبر أو تقييم الوقت عبر هذه التقاويم هو تقريبي وليس قطعيا. ف يتلخص مما ذكرنا أن هذه التقاويم ظنية، ولكن منها ما هو درجة الدقة فيه عالية كالتقويم الذي في عندنا في المملكة العربية السعودية والمسمى بتقويم أم القرى، وتعرفون أن الجهات المنوط بها متابعة هذا التقويم وإخراجه وأيضا تصحيحه ومعالجة ما يكون فيه من نقص أو ما يحتاج إليه من مراجعة لجاء جهة مختصة، وتشارك فيها أيضا جهات ذات اختصاص شرعي وذات اختصاص فلكي، فتتقارب في ذلك أو يزيد التمحيص فيه. فبناء على هذا هو دقيق للغاية. فبناء على ذلك نقول ما دام أن أصل الحسابات لدخول الأوقات ونحوها فيه سعة، وذكر الفقهاء على مر التاريخ أنواعا من طرائق حساب الأوقات ونحوها، فيدل ذلك على أنه كيفما توصل الناس إلى آلة لدخول وقت الصلاة وكانت مضبوطة فالعمل بها صحيح. ثم نأتي إلى أنه ما دام أن فيها شيء من الاجتهاد فمردها إلى الأمور الظنية، فبناء على ذلك قد يحتاج فيها إلى التيقن. فبناء على ذلك إذا كان وقت الفجر فنحن نقول الوقت كما هو مبين، لكن يحتاط الإنسان لنفسه الدقيقتين والثلاث باعتبار أنه قد يحصل في ذلك تفاوت بنحو ما ذكرنا من انعكاسات الضوء و ضعف بعض الأضواء التي تمنع رؤية الخيط الأبيض أو عدمه، كما نص على ذلك بعض أهل العلم وعلى رأسهم ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيكون الأمر في مثل هذا صحيح، والعمل به أو الحاجة إليه ملحة، ومعالجة أو اختبار هذه الآلة اختبارا دقيقا وثبتت مصداقيتها لدى أهل النظر الشرعي والاختصاص، لا ينفك هذا الأمر من معارض، وهذا من لدن قديم الزمان ويتجدد، وثم أناس لهم آراء، وهذه الآراء أحيانا مبعثها إلى تقييم الوقت وطريقة حسابه، أو بعض النظر الآخر الذي هو تردد أو عدم معرفة بحقيقة صور الأوقات ونحوها، يعني تثار مثل ذلك بعض الإشكالات أو الشبه. الحقيقة ما دام أن أهل العلم استقروا على ذلك ونظروه واعتبروه، فما اعتبروه ظاهر وما وصلوا إليه معتبر موثوق، ولا ينبغي التشكيك في نحو ذلك وزيادة يعني التشقيق لمثل هذه المسألة بما يذهب طمأنينة الناس إلى عبادتهم وصحتها. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى سئل مرة عن شيء من هذا، وكانت المسألة أيضا في عهد شيخ الشيخ محمد بن إبراهيم يعني أثير شيء من ذلك، فما كان منه إلا أن قال أننا بعثنا لجنة، وكان في اللجنة الشيخ صالح الفوزان، وهو من أهل العلم المعتبرين، وذكروا أنهم وصلوا إلى دقة ما يوجد في مثل هذه التقاويم، وأنه لا يوجد فيها تقدم ولا تأخر، خاصة فيما يتعلق بصلاة الفجر التي هي مثار الاختلاف أو الإشكال أكثر من غيرها. فيتلخص مما تقدم إذن أن هذه التقاويم أصل الاعتبار فيها أنها آلة لدخول الوقت الذي جاء به الشرع، وهذه الآلة اجتهادية، اجتهد أهل العلم على اختلاف أوقاتهم وأزمنتهم ومذاهبهم في اختراع واكتشاف آلات لتقريب الوقت وتسهيل دخول العلم بدخول وقت الصلاة، فكل ما كان كذلك وقد جرب على أنه موثوق جاز العمل به، كان من أدقها ما آل إليه الناس في هذا الزمان من هذه التقاويم التي عبر حسابات فيها شيء من الدقة بواسطة هذه الساعات التي تحسب أجزاء الدقيقة والثانية ونحوها، فكان العمل بها صحيحا مع ملاحظتي، أو هو من أدق ما وجد أو ذكره الفقهاء في طريقة حساب الأوقات ودخول الصلاة، مع اعتبار التحقق فيما قد يكون فيه تفاوت يسير كالدقيقة والدقيقتين والثلاث، حتى يتيقن الإنسان أن صلاته وقعت في وقتها بيقين، ولا ينبغي بعد ذلك التشغيب بأن هذه ليست صحيحة أو أن الأوقات متفاوتة وكل هذه، وهذا ليس محل بحثها، يعني أجاب عنها أهل العلم في حال النقاش فيها والمذاكرة أو المعارضة، ولا نحتاج إلى بحثها أو زيادة الحديث فيها. هذا إذا ما يتعلق بأوقات الصلاة في أو التقاويم التي تعتبر للصلاة. بعد هذا تأتي مسألة الحقيقة ربما هي لا نحتاج إليها في كثير من بلداننا، لكن لا ينفك بعض المسلمين من الحاجة إليها، وهي بعض الأماكن أو البلدان التي في أطراف الأرض حين يستمر عليهم الليل دامسا لأيام طويلة أو لأشهر أو يقارب ذلك ثلاثة أشهر أو أربعة. وأيضا إذا جاء فصل الصيف حصل العكس، فاستمر عليهم النهار وقتا طويلا حتى لا يروا الليل بالمرة. فبناء على ذلك كيف يصلي أهل هذه البلدان؟ طبعا هذه المسألة هي يعني في أماكن قليلة جدا أو صغيرة جدا، باعتبار أنها تمر الشمس منهم على في كل الاتجاه، فلا تغيب عنهم ولو قليلا. هذا أولا، يقال أنه إذا حصل الأمر على هذا النحو الذي وصف فإنه لا بد من اعتبار التقدير لكل يوم بحسبه، وهذا يكاد يكون إجماعا من أهل العلم أو قول عامة أهل العلم، وله أصل صحيح جاءت به السنن وجاء به الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان أمر الدجال وذكر مكثه في الأرض، فقال أنه يمكث 40 يعني يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله، اليوم الذي كالسنة والشهر والأسبوع، هل تكفينا فيه صلاة يوم واحدة؟ قال لا، ولكن اقدروا له قدره. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن من يستمر بهم اليوم أوقاتا طويلة فإنهم يقدرون لليوم والليلة قدرها، فيصلون فيها 5 أوقات، وهذا لا إشكال فيه ولا اختلاف. إذا قيل بذلك فهنا كيف يحسبونها هذه الأوقات؟ وكيف هل يقولون أن بنحط الساعة 5 صلاة فجر والساعة 3 صلاة ظهر أو كيف؟ قال أهل العلم أنهم في مثل هذا إذا قيل بالتقدير فيعتبرون بأقرب الديار إليهم التي يحصل فيها تمايز بين الأوقات ومعرفة بدخول كل وقت وخروجه. فإذا كان بينهم وبين البلد التي تليهم وفيها أوقات ظاهرة وطلوع للشمس وغروب وليل ونهار ونحو ذلك، فينظرون باعتبار أن قياس الشيء إلى أقرب ما يكون إليه أولى من قياسه إلى ما سوى ذلك، وهذا أصل معروف وظاهر في العقل وفي كثير من النظر الشرعي في مسائل متعددة، فبناء على ذلك ينظرون إلى هذا. أيضا هنا يمكن أن يظهر مسألة بين هاتين المسألتين، وهو أنه قد يتمايز بعض الأوقات وبعضها لا يتمايز، فتكون مثلا وقت الظهر متمايز عن العصر، لكن وقت المغرب والعشاء لا يتمايزان باعتبار أن الظلمة ونحو ذلك هي تستمر بنحو خفيف. فنقول إذا ثبت الأمر للجملة من حيث هي، ثبت الأمر في التفاصيل بحسبها، فما كان من الأوقات يمكن تمييزه يعمل به، وما كان من الأوقات لا يمكن تمييزه فإنه يقدر بقدره على ما تقدم قبل قليل. إذن هذه مسألة الحاجة إلى بحثها، مع أن من يحتاج إليها قليل، لكنها يكثر السؤال عنها خاصة مع وجود هذه وسائل التواصل ومحبة بعض الناس للبحث غرائب المسائل والوقوف على ما لا يعني يعتادون من اختلاف الأوقات والأيام وتباين فصول السنة باعتبار البلدان والأقاليم والقارات. نأتي إلى مسألة أيضا لا نزال في مسائل الصلاة، وهي الصلاة في الطائرة. الصلاة في الطائرة هل هي من المسائل الحادثة أم لا؟ طبعا من المعروف أن الطائرة هي مركوب حدث أو وصلت إليه التقانة الحديثة وصناعة الآلة في هذا العصر الحديث، وهو نقلة في تيسير أمور الناس وانتقالهم وسهولة وصولهم ووصول بضائعهم وتيسير عناء السفر ومشقة الذهاب والمجيء فيما يقطعه الإنسان بالسرعة، وفيما أيضا يحصل له من السهولة والرفاهية، وهذا فضل الله جل وعلا. ولذلك قال الله في آية سورة النحل: ويخلق ما لا تعلمون. قال بعض أهل التفسير المتأخرين: ومن ذلك ما حدث من الطائرة وغيرها. ويقولون وفي تعميم قول الله: ويخلق ما لا تعلمون، ولم يقل يخلق الطائرة ونحو ذلك، منعا لأن يكذب الناس حصول هذا. يعني لو قال أنها ستكون طائرة وأنها ستقطع آلاف الأميال في دقائق أو في وقت يسير، وسينتقل الناس من شرق الأرض إلى غربها، ولم تغرب الشمس في شمس ذلك النهار، لا استبعد الناس ذلك واستنكروه. فجعله الله جل وعلا على سبيل العموم، ثم تبين الناس بما وصلت إليه هذه الآلات الحديثة من التيسير والرحمة التي أنعم الله جل وعلا بها علينا. الصلاة في الطائرة أقرب ما يشابهها، وهذه طريقة أهل العلم في النظر في المسائل، إلى جر المسألة إلى ما يشبهها وشبيهها ومثيلها، ولذلك يبحثون مسائل الأشباه والنظائر وينظرون فيما يتفقون فيه وما يختلفون فيه، وهذا نوع من العلم لطيف ودقيق، ويزيد من ملكة المتفقه، ويحسن به بذلك نظره، وتقوى بذلك ملكته، ويحسن النظر في الفقه والعلم، وأعون ما يكون له على الفتية والنظر في أحوال الناس وردها إلى ما يقاربها ويشابهها. وهو يعني أيضا له أصل في القياس وما تعرفونه في أصول الفقه. أقرب ما يقاربها هو الصلاة في السفينة، لأن الحالين هما حالان تكون فيهما الصلاة في على ظهر لا يستقر، إما بالحركة والارتجاج، وإما بالتحول عن القبلة والالتفات. فبناء على ذلك، إذا أردنا أن ننقل هذه الصورة فنحن ننقلها إلى الصلاة في السفينة. الصلاة في السفينة كلام أهل العلم فيها أيضا جاء على نحوين: إذا أمكن أداء الصلاة على وجهها بكامل أركانها وشروطها جازت. ولذلك لما ذكرت الصلاة في السفينة وكان عند أنس بن مالك قال: كنا مع فلان وفلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا قياما مستقبلين القبلة، ولو شئنا لرفأنا، يعني لذهبنا إلى المرفأ، ومع ذلك لم يحتاجوا إلى هذا، لأن صلاتهم أدوها على أحسن حال وأكمله. وهذا هو المقصود، أن الصلاة تؤدى بشروطها وأركانها، فكيفما أديت صحت، فكيفما أديت سواء على سفينة أو على طائرة أو على أرض، ما دامت أنها تؤدى مكتملة شروطها وأركانها فتصح بذلك الصلاة. ولهذا نقل النووي رحمه الله تعالى أنه قال: لا يختلف أصحابنا، أو نقل في ذلك الاتفاق، أنها إذا صليت بتام أركانها وشروطها صحت، ولا إشكال في ذلك. فهذا هو الأصل، وهذا كما أنه يتأتى في السفينة فتأتيه في الطائرة كذلك. طبعا كانت السفن فيما مضى أيضا كثيرة الارتجاج والحركة، يخاف معها من الغرق، وصغيرة إذا قام الإنسان وتحرك يمكن أن ترتج وتتحرك ويسقط. ولذلك سئل ابن عمر رضي الله تعالى عن الصلاة في السفينة، فقال: يصلون قياما إلا أن يخافوا الغرق. فهذا طبعا مع تطور الآلة في الأوقات الحديثة اختلف، سواء في السفينة أو سواء في الطائرة. فبناء على ذلك طبعا، وبين هنا فيه ميزة وهنا فيه ميزة. بالنسبة للميزة في السفينة أنها مع كبر هذه السفن صارت أوسع، وإمكان الصلاة الجماعة وقائمين راكعين مستويين الصف أكثر. من جهة الطائرة هي أسهل في جانب واحد أو أتم في جانب واحد، أن التفافها ليس سريعا. السفن يمكن أن تلتف بحسب ما تحتاج إليه وما يعترضها من جزيرة أو سفينة مقابلة أو سوى ذلك من الأشياء، فإمكان حركتها أكثر، فاستقرار الطائرة في استقبال القبلة أكثر. بناء على هذا، ماذا يمكن أن يقال في الصلاة في الطائرة؟ نحن عرضنا أقوال أهل الفقه في مثل ذلك، أيضا ذكرنا ما يشبهها. ماذا يمكن أن نقول؟ نقول وبالله التوفيق أن الصلاة في الطائرة إذا أمكنت على وجه تام بالأركان والشروط والواجبات فتصلى، وتكون كما لو صلى في بيته أو في مسجده أو سوى ذلك، ولا إشكال في هذا. لكن إذا لم يمكن أداء الصلاة على الوجه التمام فيختل بذلك أحد شروطها، طبعا عفوا يجب أن نستثني هنا أن محل الكلام هو صلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فجاء عن الصحابة الصلاة وعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أنه يصلي على راحلته حيثما توجهت به، وذكر بعض الفقهاء كابن قدامة وغيره أنه حتى لا يشترط لذلك السفر الطويل، فيصلى في السفر حتى في السفر القصير النافلة حيثما توجهت به راحلته، ويسقط عنه كثير من الأركان من قيام ومن غيره باعتبار أنها نافلة وباعتبار أنها سنة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة في السفر على الراحلة، وجاء أيضا حتى في وجه عند الحنابلة صلاة في النافلة حتى في غير السفر إذا ركب دابته، لكن الكلام في صلاة الفريضة. فنقول إذن إذا أدها أول حال إذا أدها كاملة وأمكنه ذلك فالحمد لله، إذا لم يمكن فلا يخلو من حالين، إما أن يمكنه أن يصل إلى المدينة أو أن تقف الطائرة قبل خروج الوقت، فهنا يؤخر الصلاة حتى يتمكن من أدائها بأركانها وشروطها، وتحصيل فضيلة أو مصلحة الأركان والشروط والواجبات أولى من المبادرة وتحصيل فضيلة أول الوقت. نعم، أما إذا كان يصل بعد الوقت فنقول أيضا إذا كان هذه الصلاة مما تجمع إلى التي تليها، كما لو كان في صلاة الظهر فيصل العصر فالظهر تجمع مع العصر فيؤخرها حتى يجمعها مع التي تليها فيصليهما جميعا، أو كانت المغرب والمغرب تجمع إلى العشاء فإذا كان يصل في وقت العشاء وهو مسافر له حق الجمع فيؤخر الصلاة ويجمعها إلى التي تليها حتى يصليهما تامة بأركانها وشروطها بعد وصوله. إذا لم يكن يمكنه الصلاة تامة وكان لا يصل إلا بعد خروج الوقت وهي لا تجمع إلى غيرها، أو كان لا يصل إلا بعد خروج وقت الثانية التي تجمع إليها كالذي سافر المغرب ما يصل إلا الفجر فلا بد أن يصلي المغرب أو العشاء في الطائرة، أو سافر الظهر ولا يصل إلا العشاء فلا بد أن يصلي الظهر والعصر في الطائرة، فنقول في مثل هذه الحالة يصلي حسب حاله ويستجمع من الشروط والأركان والواجبات ما أمكنه، فإذا كان يمكنه استقبال القبلة فيستقبلها، وهذا غالب لأنه يعرف وين اتجاه القبلة وهي لا تتقلب الطائرة إلى الجهات كثيرا، بل في الغالب إذا استقرت في السماء تكون إلى جهة واحدة حتى تقرب وقت وصولها. إذن هذا ما يتعلق ب يعني أمكنه بعض الأركان والشروط فيصليها حسب ذلك. أظن أن وقت البرنامج قد أزف، ولعله أن يكون من الشيق جدا انقطاع المسألة في نصفها، فيكون ذلك محفزا للزملاء في النظر في تفاصيل ذلك وما يتعلق به. لا نقول إلا سمعا وطاعة لوقت هذا البرنامج حتى لا ندخل على غيرنا، ونقول لكم أيضا لتتشوقوا إلى سماع هذه المسألة بكمالها في مستهل المجلس القادم. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، والله يتولانا برحمته ويلهمنا الصواب، وأن يحفظنا من الزلل والبلاء والضلال، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. شكر الله لكم الاستماع والحضور، وشكر الله للقائمين على هذه اللبنات وهذه البرامج العلمية وهذه المجالس الشرعية. والله نسأل أن يوفقنا جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.